الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المرتضى، بلى قضى نفس النبي المرتضى. أيها إمام، لعله هالوقت تماما قبض أمير المؤمنين، مو يعني يوم غد الصباح وإنما في الليل. بلى قضى نفس النبي المرتضى، وأدرج الليل في أثوابه، عاش غريبا بينهم، عاش غريبا بينهم، وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك منها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه، وانقلب الإسلام للفجر بها، للحشر أعوالا على يا مصابي، فاصفر وجه الدين لاصفراره، وخضب الإيمان لاختضابه. ويزعمون حين طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه، قتلتم الصلايات في محرابه، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتليه وهو في محرابي، وشق رأس العين بذل سيف جوركم وشق رأس العدل سيف جوركم مذ شق منه السيف في ذباب لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير. تعود ذكرى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونحتفي بها متذكرين هذا الإمام العظيم الذي استطاع أن يجسد القرآن في سلوكه وهدي النبي في سيرته ولنتذكر منه ما ينبغي أن نتخذه مصباحا وسراجا في حياتنا. وأول ما ينبغي أن نهتم فيه هو إدارة الإنسان الذي يعيش معنا والذي هو حولنا والذي نعاشره، وإدارة العلاقة مع الإنسان، بل إدارة الإنسان هي من أصعب المهمات التي يمارسها بشكل طبيعي أكثر الناس. الإدارة كما تعلمون هي من الأمور الصعبة، وإدارة الآلة، إدارة المصنع، إدارة الأشياء فيها صعوبة، ولكن يمكن للإنسان أن يتغلب على صعوبتها بالخبرة المتراكمة أو بالتعلم والحصول على المعرفة النظرية والشهادة التي تخوله القيام بذلك. الآن المصانع سواء كانت صغيرة أو كبيرة تحتاج في مديرها إلى أن يكون صاحب خبرة عملية متراكمة أو أن يكون صاحب معرفة نظرية من خلال دراسته وتخرجه في هذا الجانب، ولذلك لا يوظف أحد من الناس في مثل هذا الأمر إلا بعد أن يثبت لهم إما أنه حائز على شهادة بالمعرفة النظرية أو على شهادة تثبت خبرته العملية، وهذا أمر طبيعي لأن هذا المصنع مثلا فيه استثمار مال وجهد. إدارة الإنسان أصعب بمراحل من إدارة الآلة والأداة والمصنع لأسباب كثيرة. إدارة المصنع أنت تتعامل مع أدوات وآلات ثابتة لا تتغير بمرور الزمن، بينما في إدارة الإنسان أنت تتعامل مع كائن متحرك كان صغيرا طفلا وله مدارك معينة ونفسية خاصة، ها هو الآن يصبح فتى تغيرت مداركه، اختلفت نفسيته وتوجهاته، ثم خطأ بعد ذلك إلى عاصفة المراهقة، فإذا به يتحول تحولا شبه كلي، غرائز لم تكن موجودة أو لم تكن واضحة ها هي تتبلور، توجهات، أهداف، طموحات لم يكن يفهم عنها شيئا ها هو اليوم يفهم أشياء كثيرة، يتطلع إلى أمور كثيرة. فإذا دخل على عمر العشرين تغير، فهو في هذه السنوات في حالة غير ثابتة. وأنتم تعلمون أن التعامل مع الشيء الثابت أسهل بكثير من الشيء المتحرك. سيارتك هذه اليوم تحركها بنفس الطريقة التي تحركها يوم أمس وقبل سنة وبعد 10 سنوات، لا تتغير، لكن الطفل الذي كان طفلا الآن بعد 10 سنوات لا يتحرك بنفس الطريقة ولا يفكر بنفس الطريقة. ومن العجيب أن الناس يطلبون في إدارة الآلة الثابتة والمصنع الجامد شهادة وكفاءة وخبرة، ولا يطلبون في إدارة الإنسان وهي الأصعب وهي الأشد وهي الأعقد، لا يطلبون شيئا. ولذلك أنت ترى أول مراحل هذه الإدارة، مثلا مو كل الناس يصيرون مدراء مصانع، لكن كل الناس تقريبا يصبحون مدراء أسرة، كل الناس إذا أرادوا إدارة الآلة يحتاجون إلى خبرة وإلى شهادة، لكنه يدخل على إدارة الأسرة في الزواج وتدخل على إدارة الأسرة في الزواج، ولكن من دون كفاءة، من دون خبرة، من دون وعي، من دون تدريب في كثير من الأحيان. وهذا من الأمور العجيبة جدا. أنت اليوم عندما تريد أن تزوج ابنا لك مثلا، لابد أن تأخذ فحصا طبيا عن الأمراض الوراثية إن كانت لديه، يفحصون حتى يرون التوافق وعدم التوافق. ليش؟ يقول لك لأن هذا من المحتمل أن ينجب أطفال مصابين. زين، عندنا مشكلة أعقد من هذه، وهي النضج العقلي، وهي النضج النفسي. هذه آثارها أكثر من آثار الأمراض الوراثية، لأن المرض الوراثي قد يكون له علاج أو قد يتحمل الشخص أو بالنتيجة يرجع إليه وإلى دائرة القريبة منه. إذا هذا صار عند مشكلة أنه غير ناضج نفسيا، غير حكيم عقليا، كيف سيدير مؤسسة هي من أصعب المؤسسات؟ كيف سيدير الإنسان؟ ماذا سيصنع في العلاقات الإنسانية المطلوبة منه؟ كيف يقدر هذا؟ من العجيب أنه لا يطلب فحص أو تفتيش عن الجهة النفسية، هل هذا قادر نفسيا على إدارة أسرة؟ هل هذا ناضج عقليا على تربية طفل في المستقبل؟ كتبت لي إحدى الفتيات هذه المشكلة حتى ترى كيف أن المسألة النفسية مهمة. تقول أنا تزوجت من شهر من الزمان، تاريخ يعني الكتابة، وزوجي ممن يعمل خارج المنطقة مدة 5 أيام ويعود يومين في نهاية الأسبوع، وبالرغم من أن الناس المرأة تشتاق إلى أن يرجع زوج زوجها وتعتبر هذين اليومين عيدا إلا أنني أعتبرهما جحيما لا يطاق. ليش؟ تقول زوجي يمتلك من سوء الظن والشك والاتهام ما لو قسم على قرية لكفاهم، وهو في العمل يتصل بي مرارا. الآن شو تسوي؟ من وياك؟ منو كلمت اليوم؟ منو كلمك؟ وين رحتي؟ وين اجيتي؟ احد شافش او لا؟ انت شفتي احد او لا؟ هذا وهو في العمل. فاذا جاء من العمل ابتدأنا التحقيق المفصل. ارقام التليفونات هذه في الجوال اللي عندش، هذا لمن؟ هذا لمن؟ هذا لمن؟ طلعتي ويا احد ولا لا في غيابي؟ صنعت كذا أو لا؟ أحد مر عليش أو لا؟ وعلى هذا المعدل. ولا يقتنع بشيء ثم يبدأ تقول بضربي ضربا مبرحا بكل ما أوتي من قوة. أحيان لابد أن أذهب إلى الطبيب من أثر الكدمات والضربات وما شابه ذلك. مثل هذا أنت ما تعطيه سيارة إلا برخصة قيادة، وما تسلمه إدارة آلة إلا بعد أن تدربه عليها. تعطيه بنت من بنات الناس 24 ساعة يتصرف فيها ويحكم عليها، وغدا أو بعد غد ينجب طفلا وأطفالا إذا اعترف بأنهم أطفاله، لأن مثل هؤلاء ما يعترف أن هذا أطفاله. وابدأ في المشاكل. نحن نحتاج أيها الإخوة إلى التفكير في مسألة إدارة العلاقات الإنسانية التي ستكون بيننا وبين أسرنا، بيننا وبين أولادنا، بيننا وبين محيطنا الذي سنعيش فيه. هذا الرجل وأمثاله يصير أب بعد فترة، عادة مثل هالحياة غير مرشحة للاستمرار، يعني مثل هذه المرأة لا تصبر إلى الأخير هكذا عادة، مع أننا ننصح بأن تصبر وتتحمل، لكن من الناحية الواقعية لا يحدث، فينتهي الأمر إلى الطلاق وأمثال هذا، فتتصاعد نسب الطلاق إلى الحد الذي الجميع اليوم يتحدث عنه. والطلاق في كثير من الأحيان نظرا للخلل الموجود في ضمن هذه العلاقة بين الزوج والزوجة، بين أهل الزوج وأهل الزوجة وهكذا، الطلاق ما يكون طريق حل. المفروض أن الإسلام شرع الطلاق، شرع الطلاق بعد أن تغلق جميع الأبواب، قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كآخر الحلول، ما نفعت باقي الحلول هذا آخر حل، وفي رجاء أن كل واحد يشوف طريقه ودربه المناسب. لكن في بعض الأحيان يتحول الطلاق إلى جزء من الانتقام. أولا قسم من الأزواج، إن شاء الله ما عندنا في مجلسنا وفي من يسمع من هالنوع، كلمة الطلاق على طرف لسانه تهديد، سوي كذا أو أطلق، تصنعين كذا أو أطلق، وهكذا. وأحيانا بالعكس، أحيانا المرأة تكون على درجة من قلة الحكمة اللي هي تبدأ تهدد، إذا ما تصنع كذا أطلب الطلاق، إذا ما تمتنع عن كذا أطلب الطلاق. وهذا يجي الطلاق عقوبة من أحد الطرفين إلى الآخر. وأحيانا الضحية يكون الولد، أحيانا الزوجة، أحيانا الزوج، حتى الزوج في بعض الأحيان يكون ضحية الطلاق. إذا تدخل والد وأصر على طلاق ابنته من زوجها كما يحصل أحيانا، أنا أعرف في بعض القضايا الوالد يريد ابنته تكمل دراستها، فأجبرها على أن تطلق من زوجها الذي تملك منه ولدا، مع أن زوجها مستعد أن يخليها أن تدرس. هذه أيضا نمط من أنماط الخلل في العلاقات. وأحيانا الزوج يكون الطلاق بالنسبة له سلاح وعقوبة. قبل مدة ذكروا قصة في إحدى الصحف واقعية في غير هذه المنطقة، أن رجلا طلق زوجته على أثر نزاع بينهما، وحرم زوجته من رؤية طفلتها 19 عاما، ولم ترها خلال هذه المدة إلى أن سمعت بالواسطة أن زوجها سيزوج ابنتها التي بلغت 19 عاما في اليوم الكذائي في المكان الكذائي للنساء، فذهبت وتنكرت بزي خادمة ومستخدمة في ذلك المكان حتى بس تلقي نظرة على ابنتها العروس. شوف الخلل في العلاقات وشدة الغضب، شدة الانفعال، قلة الإنسانية، لأن هذا ما يجوز شرعا يصل إلى هذا المقدار، أن أحد الطرفين يحرم طرفه الآخر من حقه الشرعي والطبيعي. طيب يصير هذا والد، وبعد مدة أيضا قسم من الآباء، وأنا أسأل الله أن لا يكون بيننا وبين ومن يسمعنا بينهم من هؤلاء، قسم يحول البنت بنته اللي هي نعمة من نعم الله عليه، يحولها إلى مشروع استثمار اقتصادي. يعني شنو؟ يعني يأخر زواجها ويعطل نصيبها، يعطل ذهابها إلى بناء الزوجية لأجل أنها هي امرأة موظفة وتستلم راتب، وبالتالي كل ما أخرها معنى ذلك أنه يستمتع بهذا الراتب. إحدى النساء تقول أنا الآن وصل عمري 32 سنة ولم أتزوج، لا لأني لست جميلة ولا لأن أسرتي أسرة سيئة ولا لأني عاطلة، أنا موظفة وراتبي جيد وجميلة ومن أسرة حسنة وأعمل موظفة براتب جيد، وهنا هاي هي مشكلتي، أن والدي كلما جاء شخص يصرفه من دون أن يخبرني، باعتبار أنه إذا تزوجت معنى ذلك راح عليه هذا الراتب. طيب هذا قاعد يضحي بسعادة زوجته، بسعادة ابنته وبحياتها وبمشاعرها، وفي مقابل دراهم معدودة تمحق البركة منها. طبعا مو جائز للأب أن يصنع هذا من الناحية الشرعية، لا يجوز لا للأب ولا للأم ولا للزوج ولا للأخ أن يأخذ الراتب أو مال زوجته أو ابنته أو أخته ما لم يكن ذلك بطيبة قلبها. مو بطيبة قلبها يعني تعطيني، وإلا بطيبة قلبها الداخلي. بس هي الخلل في العلاقات تنتهي بالإنسان إلى مثل هذا الأمر. إحنا ينبغي أن نفكر ونحن في ذكرى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن هناك نمطا مثاليا من العلاقات ينشئه أمير المؤمنين عليه السلام مع من ولي أمر ذلك الإنسان. احنا ما نتكلم عن الأسرة والعائلة، هذه إليها بحث خاص، أسرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تعامله مع أبنائه، مع بناته، مع زوجته، هذه بعد في القمة. ودواعي العاطفة والمشاعر أيضا تؤثر في هذا. احنا نجيب أمثلة على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يلاحظ حال الطبقات الضعيفة في المجتمع فيمنحها المشاعر الرائعة، ويحاول أن يسعى جهد إمكانه في أن يغير وضعها إلى النحو الأفضل. مو بنتي عدها راتب أنا آخذه منها وأعطل نصيبها، لا، مو ابني أنا أحتجز حريته، وإنما شيء آخر أنا أسعف الغريب عني وأعين الأجنبية بالنسبة إلي وأمنحه من وقتي ومن جهدي ومن عمري. هذا ما يريد أمير المؤمنين أن يقوله لنا. مر ذات يوم سلام الله عليه عائدا من الصلاة إلى منزله. الرواية تقول في أيام القيض حر، فرأى امرأة عند الشارع قد جلست وهي تبكي. جاء إليها قسم من الناس إذا شافوا محتاج حاجة أو كذا، واحد ما عليهم من أني أو مالتي ليش تورط كذا، ومع الأسف أيضا بعض القوانين في قسم من المجتمعات لا تساعد على إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والضعيف. طيب تشيل لك واحد مصدوم، تعال تورط أنت، لابد أنه أنت صاد منه. يا أبا مو أنا، أنا إنسان مستطرق السبيل وكذا، وهذا منع للخير. فوقف إليها أمة الله ما يبكيك؟ قالت زوجي طردني وحرج علي ألا أرجع، الآن وقت الظهر. فقال لها أمة الله ادخلي معي إلى المنزل، أنا أمير المؤمنين يعني لا تخافين، ادخلي إلى المنزل ريثما يبرد الجو وتهبط الشمس أذهب معك إليه. قالت يا أمير المؤمنين إذن يشتد حرده علي، يغضب أكثر إذا أتأخر، حيرة، لا هو يقبل أن أرجع وإذا تأخرت أيضا يزداد غضبا، وأنا ما أقدر أروح بيت أهلي بعد بكثيرة حسب التعبير. الله الله في النساء، يا أيها الشباب، يا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة، طيب أعلم أنكم تفعلون ذلك، ولكن أنا أذكر وأنتم مؤمنون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين لما شاف الوضع هكذا عاجل قال لها هل أمي بنا إليه، عرفين الطريق، مشت أمامه إلى أن وصلوا إلى بيت. طرق الإمام الباب عليه السلام فخرج إليه شاب مرهق في قميص ممشق، مرهق يعني متشبب زايد من هذول اللي كذا، وأيضا لابس قميص ممشق ملون أحمر على أصفر على كذا. فسلم عليه أمير المؤمنين عليه السلام، لا يفهم أن لبس القميص هذا مو زين، لا، هذا هو وصف إلى ذلك الشخص. فالتفت أمير المؤمنين وسلم عليه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ذاك قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا تريد؟ فقال له يا عبد الله هذه زوجتك على قارعة الطريق، خذها إليك، اتق الله وخذها إليك، وأنا شافع، أنا مجرد شفيع. يظهر أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يعرفه هذا، إما لأن الإمام في بدايات مجيئه إلى الكوفة، لأنه تعلمون أمير المؤمنين بويع في المدينة وبعدها مباشرة حصلت حرب الجمل، فراح إلى البصرة قاتل أهل الجمل، في حين رجوعه ما رجع إلى المدينة، رجع إلى الكوفة واستقر فيها واتخذها عاصمة. فجيته هنا الآن توه جديد، مو مثلا أهل المدينة يعرفونه من هو صغير، وإنما الآن توه جاي، أو أن هذا الشاب أو أمثاله كانوا لتوهم قد سكنوا الكوفة. فهذا ما عرف أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام قال له إنما أنا شافع، وهذه زوجتك، اتق الله وأدخلها. فقال وما أنت وذاك؟ الشاب يقول له وما أنت وذاك، وما الذي يدخلك بيننا؟ شايف قسم من الناس يقول لك أنت لا تتدخل، ما إلك شغل في الموضوع، خليني أنا ووالدي، أنا وأخي، أنا وزوجتي، لا حد يدخل فيما بيننا، وخصوصا إذا هو الطرف الأقوى، يعني يريد يفترسه بس لا حد يدخل. وما أنت وذاك، وما الذي يدخلك بيننا؟ قال قلت إنما أنا شافع. قال والله لا أحرقنها لدخلك فيما بيننا، أنا أحرقها هذه المرة. هنا بعد تغير الكلام. أمير المؤمنين عليه السلام قال ويحك، آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتقول لي تحرقنها؟ والله لئن لم تدخلها لأضربنك بسيفي هذا. وسل سيفه الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، وأنا أبو الحسن علي بن أبي طالب. هنا بعد لما سمع أبو الحسن علي بن أبي طالب والسيف طلع، هو قوي على تلك الضعيفة، أما هنا بعد تغير الكلام. فانكب على قدمي الإمام عليه السلام يقبلهما، يا أمير المؤمنين أعف عني عفى الله عنك، والله لأكونن لها أرضا تطأني بقدمها. قال لا حاجة لك بذلك، ليش؟ أما هالشكل تطردها في الظهر وأما تصير إليها ذليل بهالمقدار؟ لا، توسط، اعتدل. ثم أمير المؤمنين أيضا شاف القضية مو فقط الرجل، إحنا أيضا عندما نتحدث ونوصي الرجل مو معنى ذلك أن المرأة هي بعد المرأة المثالية، لا، أيضا يصير أحيانا التقصير من تلك الجهة. ثم التفت إليها وقال لها أمت الله اتق الله ولا تغضبي. هذا الرجل يتبين عصبي، سريع الانفعال، لا تغضبيه، لا تستثيريه. عندنا مبدأ عام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت جاي الآن أو أنت جاي في هذا البيت، الطرف الثاني قاعد يتكلم كلام سيء، إذا عندك قدرة أن تكون من أهل كلام الخير هالطرف سب، أنت تقول لغفر الله لك، الله يسامحك إن شاء الله، إذا أنت تتكلم علي أنا ما أتكلم عليك، إذا تسب أهلي أنا ما أسب أهلك، إذا أنت من أهل هذا المستوى نعم فليقل خيرا، وإذا لا ما تقدر تقول هذا الكلام، أصمت، اسكت، لذ بالصمت. ما الذي يدعوك إلى أن تصب زيتا على نار غضب ذلك الطرف؟ اسكت خلاص، لذ بالصمت. والصمت حكمة، الصمت حكم أو حكم وقليل فاعل، هذا من الحكمة أن يصمت الإنسان في مثل هالموارد. ولا يندم الإنسان على الصمت ويندم على الكلام كثيرا. صمت ما يخليك متورط، بس الكلام يخليك متورط، تتسجل عليك، يستدعي المواقف الغلط واحدة وراء الأخرى. أمير المؤمنين عليه السلام يلتفت إلها أيضا ويقول لها اتق الله ولا تغضبيه، ضمها إليك وجمع بينهما. الإمام عليه السلام بالنسبة إلى غيره يحاول أن يرمم هذه العلاقات التي انقطعت أو تعطلت. ومثال آخر أيضا في حياة الإمام ما يرتبط بزوجين، في الحياة العامة امرأة أيضا رآها الإمام عليه السلام في الشارع. ليش قاعدة في الشارع؟ قالت أنا جارية لفلان وقد بعثني لشراء تمر بدرهم. رحت إلى البائع، اشتريت منه التمر بدرهم، جئت به إلى مولاي. مولاي قال أنه هذا تمر رديء لا نريده، رديه إليه. رجعت إلى البائع، البائع يقول كما احنا نعلق احيانا او البعض يعلق من اللافتات انه البضاعه التي تباع لا ترد ولا تستبدل، كانما هذه ايه من ايات القران الكريم. وامير المؤمنين يقول يا معشر التجار تباركوا بالسهوله، هل يكون بيعكم بيع سهل فيه مجال للتفاهم؟ لأن ذلك يجلب البركة، مو أنه البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. صحيح إذا تم البيع فقهيا وتفرق المتبايعان لزم ما لم يكن هناك غبن أو عيب، إذا ما فيها السلع عيب وماكو هناك غبن في الثمن، يعني سعرها 10 باعك إياها 20 و30، إذا ماكو هذا وتفرق المتبايعان خلاص أصبح البيع لازما. لكن مع ذلك الشرع ندب إلى إقالة أحد الطرفين لو طلب. لو إجا البائع إجا إلى المشتري قال لا إحنا بيعتنا تمت صحيح، بس تبين بعدين أنه أنا بحاجة هذه السلعة، فهل لك أن تردها وأرد إليك الثمن؟ هنا مستحب أن يرجع الإنسان المشتري، يقول ما يخالف. ومن أقال مؤمنا هكذا أقال الله عثرته يوم القيامة. وبالعكس إذا المشتري إجا قال لي يابا أنا صحيح اشتريت السلعة وأعطيتك الثمن، بعدين تبين أن أحتاج إلى هالمال، هذا في علاج، في شراء بيت، في تزويج ولد، في حاجة ضرورية، بيعتنا صحيحة، ولكن أنا أطلب منك أن تقيلني، نتقايل نتراجع. لا تقول لا خلاص انتهى الموضوع، فقها يجوز إليك، لكن أخلاقيا ندب واستحب للإنسان أن يرد بيعة هذا الإنسان، لأن فيها إنقاذا لمؤمن وإقالة لعثرته. ومن أقال عثرة مؤمن أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذا إجا قال لها لا ما يصير ما نرجع. تقول أنا الآن لا أقدر أدبر درهم لأن أنا جارية مملوكة حتى أعطيها إلى سيدي، ولا أقدر أرجع هذا التمر إلى البائع لأنه ما يقبل، ولا أقدر أرجع البيت لأن مولاي يطردني ويقول لازم تروح تجيبي المال أو تجيبي شيء أحسن. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام معها وتكلم مع هذا الرجل. هذا الرجل ما قال شيء، وإنما شنو وكز الإمام، يعني ضربها الشكل. الإمام هنا أنا وقف على جانب، هنا بعد ما فيها سيف. ليش؟ لأن هنا صارت قضية شخصية، الإمام مو كل واحد سوى إليش يجر السيف عليه. شنو هذا؟ طيب هاي شغل الشقاوات، أنه تتصور أن بس ما الواحد ما دام عنده قوة خليه يستخدمها في كل مكان. الأئمة عليهم السلام لا يستخدمون قواهم التي منحهم الله بها، علمهم الشامل والعام الذي منحهم الله ما يستخدمون في أمور شخصية. تشايف مثلا موظفين الدولة، الموظف المثالي يعطى إلى السيارة غير ذلك، يقول له هاي السيارة بس أمور شخصية لا تستخدمها، ويلتزم بعض الناس هكذا. الله زود هؤلاء بقدرات الأئمة عليهم السلام، بس ما يستخدمونها في الشأن الشخصي، في الشأن العام والرسالي يستخدمها ما يخالف. فهنا لأن القضية بعد شخصية، ما أنكر عليه، ما هدد بإحراق امرأة مسلمة مثل ذاك، ما تخطى الحدود، ما أنكر مسألة الأمر بالمعروف، فوقف الإمام هكذا ما قال له شيء. فهل أثناء مر واحد السلام عليك يا أمير المؤمنين، وقف بجنب. مر ثاني السلام عليك يا، فتجمعوا. هذا قال عجيب، أنا لعد ضربت وكست الإمام أمير المؤمنين بنفسه. فجاء يستسمح من قال ارض عني يا أبا الحسن، قال ما أرضاني عنك إن أنت أصلحت أمرك. أصلح شأنك، ما تستحق القضية هكذا. أي امرأة مسكينة ضعيفة فقيرة، أنت عندك الآن عاملة. أحيانا أنا بعض المؤمنين يسألوني أسئلة أقول عجيب هذا الإنسان، أنت لعل راتبك 15,000 ريال، تروح تداعي فد امرأة جاية من أقصى بلاد الدنيا تعمل حتى تحصل لها 600 ريال 700 ريال، طيب تداعيها على النقير والقطمير؟ فقها تقدر هذا تسويه، ولكن البركة اللي انت تترجاها ما تصير عندك. الله ذاك الوقت يعاملك بنفس الطريقة، كما تحب أن يعاملك الله عامل الناس. اتعامل هذا المستخدم اللي تحت ايدك والسائق اللي يعمل معك والعامل في منزلك، شلون؟ نفس الصورة تماما انت توقعها في يوم القيامة، بل في هذه الدنيا. تشدد الله يشدد عليك، تخفف الله يخفف عليك، تتعامل باليسر. هو يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم، من في السماء ارحموا ترحموا، هذا هو بعد قاعدة. كما تحب أن يتعامل معك تعامل مع غيرك. هذا الدرس اللي يعطينا إياه أمير المؤمنين عليه السلام في علاقاته الإنسانية، حتى مع أعدائه، مع من حاربوه. أهل الجمل شنو سووا؟ قاتلوا أمير المؤمنين عليه السلام وقتلوا الصفوة من أصحابه ومن سائر المسلمين، عشرات الألوف راحت دماؤهم هكذا. طيب مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما انتصر ماذا صنع معهم؟ نعم، هذه الليلة أيضا كأنما أهل المسجد يريدون أن يكسبوكم ثوابا بمناسبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن انتهت حرب الجمل، أمير المؤمنين عليه السلام أرسل محمد بن أبي بكر إلى أخته أم المؤمنين عائشة، وقال لها محمد بن أبي بكر اللي هو هذا تربية أمير المؤمنين، قال عنه محمد ابني من صلب أبي بكر، يعني ابني تربية وتوجها ولكن نسبه إلى أبي بكر، لأنه تربى مع أمه أسماء بنت عميس في بيت الإمام. أسماء صارت زوجة أمير المؤمنين، فتربى محمد في بيت الإمام علي عليه السلام. هذا إجا إلى عائشة أم المؤمنين وقال لها يقول لك أمير المؤمنين علي إن أحببت المقام في البصرة هيأنا لك مقاما، وإن أحببت الذهاب إلى المدينة أرسلنا معك من يوصلك إلى ذلك المكان. فاختارت المدينة وجهز معها جماعة من النساء أوصلوها إلى ذلك المكان. ما يتعامل الإمام عليه السلام بمنطق الانفعال، فضلا عن منطق الحقد، فضلا عن منطق العقوبة الناشئة من الأهواء النفسية، وإنما يتعامل بمنطق الإنسان الكامل، حتى مع ألد أعدائه وهو عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم توه اليوم فجر اليوم الماضي ضرب أمير المؤمنين عليه السلام بضربة، يقول اشتريته بألف وسممته بألف وضربته ضربة لو قسمت في حي لكفتهم. ولكن مع ذلك أمير المؤمنين ما ينطلق في هذا المقام من منطلق الحقد، وإنما يقول بني حسن أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون بحقي عليك، أنا حقي الوالد والإمام عليك يا حسن، سوي هكذا. بعدين يقول ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه، متخوف يعني، ليش متخوف؟ من يا أمير المؤمنين؟ هذا فجع الأمة وأثكل الأمة بك. طيب، ولا يزال الجرح مفتوحا ولا يزال السم ساريا، ولكن مع ذلك أمير المؤمنين يقدم لنا نموذج في بناء العلاقات الإنسانية حتى مع الأعداء، هو في القمة وهو في درجة المثال الذي لا ينال صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة في مثل هذا الوقت لعله قبض أمير المؤمنين عليه السلام، يعني مو صباح، مو في الصباح، وإنما قبض في الليل، ودفن أيضا أمير المؤمنين في جوف الليل. لعله مثل هذه الأوقات أمير المؤمنين عليه السلام هو في طريقه إلى ربه، بعد أن جاء أثير ابن هاني السكوني طبيب حاذق وفحص الإمام، أخرج عرقشات وضعها على موضع الجرح من الإمام، ثم نفخ فيه قليلا وإذا ببياض دماغ الإمام قد ظهر على الطرف الآخر. هنا بعد أخبرهم بالخبر الذي يحزن المؤمنين، التفت إلى أمير المؤمنين فقال يا أبا الحسن اعهد عهدك، اكتب وصيتك، فإن ضربة اللعين قد بلغت إلى أم الدماغ. أيوا إماما وسيداه ومظلوما. تجي زينب بعد أن سمعت الخبر تنادي أبا يا أبا، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملأ، أبا من لليتامى والأرامل، هذول كيف ينامون هذه الليالي ولا أحد يوصل إليهم طعامهم ويهتم بهم؟ أبا يا أبا حزننا عليك طويل. يا زينب ترى مو بس انتوا آل بيت النبوة حزنكم طويل، احنا ايضا شيعة اهل البيت سنة وراء سنة وعام وراء عام بل قرن وراء قرن، وتريد هالدمعة هذه تنشف على امير المؤمنين؟ ما تنشف ابدا، وانما تزداد سخونة وحرارة، وكل يوم عندنا ونحن ننادي وعليا أبا يا أبا حزننا عليك طويل ودمعتنا لا ترقى. لما سمع الإمام بخبرها أثير ابن هاني بدأ يوصي بوصايا، الله الله أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، الله الله في الأيتام ألا لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم، الله الله في القرآن ألا لا يسبقنكم بالعمل به غيركم، الله الله في بيوت ربكم ألا لا تخلون منكم. ثم قال لا ألفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون في دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل علي بن أبي طالب ألا لا يقتل قتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ثم بعد ذلك أدار عينه في أهله وبنيه ونادى استودعكم الله والله خليفتي عليكم، وعرق جبينه. سألته ابنته أرى جبينك يتفصد عرقا؟ قال لها بني إن المؤمن إذا حضره الموت تفصد جبينه عرقا وعرق جبينه، ونادى السلام عليك يا رسول الله، وفاضت روحه الطاهرة أيوا إماما. وعليا يا يا ومصيبتا، ضج أهل البيت كل ينادي وعليا، نحن هنا ننادي أيضا ومصيبتا. ساعد الله قلوب الفواطم وهم يرون وهن يرين الإمام أمير المؤمنين مسجا على ذلك المغتسل. شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين، صاحت عسى بعيد البلايا مسجى يا أبو حسين يا حسين، شيل عمامتي وهالجرح شدو، وهذا يا بعد أهل القطين للجرح خلو، وبهداي فوق المغتسل يا حسين مدو، هذا يا بعد أهل القطين للجرح خلو، بالهون قلب جثتي والد والدي يا حسين. في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، نسألك اللهم وندعوك.